الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بعد ما تكلم الإمام أحمد رحمة الله عليه على المنهج اللي هيمشي عليه في رسالته أصول السنة، فقال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. انتقل للأصل الثاني اللي هو التحذير من البدع، وإن وراء كل بدعة حد من أعداء الأمة بيحاول يزيد الأمة فرقة ويحاول أنه يحيي البدعة اللي بيها تموت السنة. انتقل إلى الأصل الثالث من أصوله رحمة الله عليه فقال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. بيتكلم الإمام أحمد في الأصل ده عن سبب من أعظم أسباب انحراف الأمة عن منهج الصحابة رضي الله عنهم، فبيقول إن من أعظم هذه الأسباب جلوس الإنسان منا وهو لسه مش قوي في العقيدة، لسه ما ثبتش العقيدة في قلبه، إنه يجلس مع أصحاب الأهواء. وطبعا الإمام أحمد هنا رحمة الله عليه لا يقصد بالجلوس إنه يبقوا قاعدين مع بعض بس، دي صورة من صور الجلوس، ولكن دخول الإنسان منا على مواقع والعياذ بالله مثلا شيعية أو مواقع إلحادية بحكم الحمية للدين، أنا هدخل أرد عليهم ويدخل يقرأ شبهة في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخمسة، تكون النتيجة إن تشرب قلبه هذه الشبهة. ده معنى الجلوس مع أصحاب الأهواء، إن يبقى له زميله في الجامعة معروف إن فلان ده ملحد فيقرب منه ويصاحبه، ويبدأ الملحد ده يتكلم معاه من وقت لآخر في بعض الشبهات المتعلقة بالعقيدة فتستقر هذه الشبهة عنده في قلبه، أو يبقى متضايق فتبقى فيه مشكلة أصلا جواه لأنه مش عارف يطلع الشبهة دي من قلبه. فالإمام أحمد في هذا الأصل بيأكد على هذا المعنى، اوعوا تقربوا من أصحاب الأهواء من أصحاب البدع العقدية، حتى لو كنت في يوم من الأيام يعني داخل باب أنك تجادله أو تنظره، الأصل في ديننا البعد عن هذا. والكلام ده وضحه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا من القرآن، منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى، وربنا هنا بيؤمر النبي، قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، شبهات في العقيدة وكلام في العقيدة، يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في الأول ربنا يأمره لا تقعد معهم، في الآية ربنا يأمره لا تقعد معهم، ده تأكيد من ربنا سبحانه وتعالى على حرمة الجلوس مع أصحاب الأهواء في قناة من القنوات التلفزيونية، في موقع من المواقع، في صفحة من صفحات الفيس، زميل في الجامعة، حد والعياذ بالله بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول حرام عليك تقعد معهم. فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد ما جاءك من الذكرى في هذا الكتاب، اوعى في يوم من الأيام تجلس مع هؤلاء. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا لعباده المؤمنين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال ربنا تبارك وتعالى إنكم إذا مثلهم. يعني إيه إنكم إذا مثلهم؟ يعني لو في يوم من الأيام لم تستجيبوا لهذا الأمر وقعدتم والعياذ بالله مع أصحاب البدع ومع أصحاب الأهواء وبدأتوا تسمعوا منهم وبدأتوا أن أنتوا تسمعوا وجهات نظرهم ويعرضوا شبهات بتطرح عليكم بالليل والنهار ويجتهدوا قدر المستطاع أن هم يشككوكم في هذا الدين، في يوم من الأيام ربنا بيقول إنكم إذا مثلهم، لأن أنت وانت قاعد معاه إما أنه يطرح الشبهة دي فأنت لا تنكرها علشان هو صاحبك، وبالتالي سكوتك على المنكر رضا بهذا المنكر، وإما والعياذ بالله أن تكون هذه الآية باعتبار ما سيكون طول ما أنت قاعد مع هذا الإنسان اللي عمال يثير الشبهات أو الإنسان اللي على بدعة أو على ضلال أو على فتنة، في يوم من الأيام ستكون مثله حتما ولابد شئت أم أبيت. ويأتي كلام الله سبحانه وتعالى أيضا في أهم صفة من صفات المؤمنين، فيقول ربنا تبارك وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون، عن البدع عن الضلالات عن أهل الفتن، هؤلاء معرضون عنهم. يأتي رجل إلى أيوب السختياني رحمة الله عليه ويقول يا أيوب أحدثك بكلمة، واحد من أهل البدع يقول له يا أيوب، شوف عارفين أيوب السختياني من كبار التابعين يقول له يا أيوب أحدثك بكلمة، قال ولا نصف كلمة، ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قام. الحسن البصري يدخل عليه أحد ويقول يا حسن أريد أن أتكلم معك بآية من كتاب الله، قال والله لتقومن أو لأقومن، أنا ما بعودش معاكم. ده كان منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم اللي شربوه من القرآن. ويجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الأمر بالنسبة لنا وضوح فيقول إن دينك مقرون بصحبك. فقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اوعى في يوم من الأيام في باب العقيدة بالذات تسلم قلبك لأهل البدع أو لأهل الضلالات، أو تسمح لنفسك بحب التطفل إنك تخش على صفحة من صفحات الإلحاد أو صفحة من صفحات الشبهات علشان ترد وتشوف الناس دي بتقول إيه، فتفاجأ إن الشبهة جت دخلت جوه قلبك ومش عارف تطلعها، وبخاصة وأنت ضعيف. تعلم، خلي عندك عقيدة قوية، خليك قد 4-5 مراحل في العقيدة، وبعد كده ممكن ليك الحق إنك تخش تجادل وتناظر. إنما تخش تجادل وتناظر وإنت ضعيف في العلم، دي اللي بتعمل المشكلة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد إيه فعلا كلام الإمام أحمد كان كلام شربه من القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، اللي يسمع الدجال يمشي يبعد بعيد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الفتن. من قطر ما هو شايف معه فتن كتير بيتبعه. نسأل الله سبحانه وتعالى، تعالى خيالوا النبي يقول أجعد الشعر وأعور العين مكتوب بين عينيه كافر ورجليه مقوسة كده وتخين وقصير، تخيلوا المنظر ده وفي ناس هتتبعه، تخيلوا الشكل ده وفي ناس هتؤمن إن ده ربنا. ليه؟ الشبهات اللي بتلقى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ابعد يا ابني عن الفتن. وسبحان الله، كان عباس رضي الله عنه يقول انتبه فكل هوى ضلالة، وكان يقول احذر أصحاب الزيغ حتى لا يزيغ قلبك. خد بالك انك دايما لما بتقرب من الناس دي قلبك حتما ولا بد هيزيغ وهيبتعد عن الله سبحانه وتعالى. وكان أبو الجوزاء رحمة الله عليه يقول والله لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أصحاب البدع والأهواء. للقرد والخنزير أنا هصبر عليه، فلعل الواحد منهم يلقي في سمعي ما لا أستطيع أن أخرجه من قلبي. التحذير من الجلوس مع أصحاب البدع والأهواء والسماع عنهم أو مخلطتهم على الفيس أو على قناة من القنوات أو على موقع من المواقع، لما ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الجلوس معهم والسماع ليهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما سمعنا من شوية في الأثار اللي وردت عن الصحابة، ده كان لمعاني مهمة جدا. المعنى الأول، لأن الطبع لص، لأن الطبع لص، وطبيعة الطبع بيسرق ممن حوله. والإنسان منا لما يكون كل اللي حواليه أهل دين وصلاح حتما لابد بيقتدي منهم في أخلاقهم وطباعهم وسلوكياتهم. السيدة خديجة رضي الله عنها وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف عجيب جدا لما نزل عليه الوحي وقال لها لقد خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو الدهر. أبو بكر رضي الله عنه من قطر صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لما قرر أنه يسافر أو يهاجر إلى الحبشة استوقفه ابن الدغنة سيد الأحابيش اللي كان موجود في المدينة في مكة، فقال له إلى أين أبا بكر؟ قال أهاجر إلى الحبشة أريد أن أعبد ربي. فقال له يا أبا بكر مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو على نوائب الظهر. هي الصفات اللي وصفت بيها السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصفات اللي وصف بيها ابن الدغنة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. طبيعي جدا لأن الطبع لص، والإنسان بحكم مدنيته وإنسانيته يسرق من طباع من حوله. سبحان الله، الصحابة اللي كان عندهم قلوب قاسية لما جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أخذوا من رقة قلبه. عمر اللي كان من لحظات ماشي بالسيف على رقاب الصحابة اللي أسلموا في بداية الإسلام، عمر الآن بسبب مصاحبته للنبي رقيق القلب، عمر الآن رضي الله عنه إذا سمع آية من كتاب الله ظل يبكي أسبوعا كاملا مريض ويعاد بسبب آية قلبه ما تحمل نزول هذه الآية عليه. ده كله كان بسبب إيه؟ بسبب الصحبة. هكذا أيضا أهل البدع وأهل الأهواء والعياذ بالله والناس اللي انحرفت عن دين ربنا سبحانه وتعالى، اوعى في يوم من الأيام تسمع ليهم. ليه؟ لأن الطبع لص، وحتما ولابد وحتما ولابد في يوم من الأيام ستسرق منهم هذه الطبع. علشان كده كان العلماء بيحذرون من الجلوس معهم لعدة أمور. الأمر الأول، لعله يلقي في قلبك هذه الشبهة فلا يستطيع الإنسان منا أن يخرجها. علشان كده كان بلال بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه كان بيقول كلمة عظيمة جدا، كان يقول لا تقترب من أهل الأهواء، اوعى في يوم من الأيام تقعد مع أهل البدع، فلعله يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. لعله في يوم من الأيام يلقي شبهة في قلبك تفضل عايش بها طول عمرك وانت في صراع داخلي نفسي حوالين هذه الشبهة. سبحان الله، كم رأينا من أقوام يعني هو الشياطين رامت في قلوبنا شبهة كده سودت علينا حياتنا. أنا بيجي لي بعض الشباب بيشتكي إن عنده شبهة، يقول لي أنا عندي شبهة متعلقة بالله سبحانه وتعالى وأنا ما بنامش بسبب الهم ده. فعلا فعلا صاحب البدعة في بعض الأوقات يلقي في قلبك شبهة من الشبهة، سبحان الله يفضل الإنسان قلبه يعني متغير بسبب هذه الشبهة. دخل رجل على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال لا. تقومان عني أو أقوم عنكما؟ فقام رجلان. فقال بعض القوم لمحمد بن سيرين يا محمد ولم لم تسمع منهم؟ رجل جاءك يقول حديث وآخر يقول آية. قال هؤلاء يقرؤون الآية فيحرفونها ويقرؤون الحديث فيؤولونه، يحرفون دين الله والقلب ضعيف. ويدخل رجل آخر من أهل البدع على الإمام ابن طاووس رحمة الله عليه فقال جئت أحدثك بآية، فوضع أصبعيه في أذنيه، فلما خرج قال له أصحابه لما لم تسمع منه؟ قال إن القلب ضعيف. يا جماعة إحنا قلوبنا ضعيفة والفتنة دايما خطافة، وأنا المفترض إن أنا أحافظ على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيدة لمن جنب الفتن، خلاص أنا لازم أبعد أصلا عن هذا الكلام، أنا لازم أبعد أصلا عن الفتن. كم من جريء شجاع في أرض الوغى سقط قتيلا. نفس الكلام، كم واحد يظن ان عنده دين وايمان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رجل يخرج للدجال على ما فيه من اوصاف تدل على انه الدجال ومع ذلك يؤمن به انه اله. فالفتن خطافه والقلوب ضعيفه. الامر الثاني، ان ممكن في بعض الاوقات هذا الانسان المبتدع يلقي في قلبك شبهه تخليك دايما شاكك في دينك، شاكك في دينك. وده اللي قاله ابو قلابه رحمه الله عليه لما قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فاني لا امن ان يغمسوكم في ضلالتهم او بص اللي جاي دي او يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. هو بص انت حاجه من الدين، يا اما تروح معاه في ضلالته يا اما تفضل طول حياتك عايش في شك. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. قال ابو قلابه سمعت ابي الدرداء رضي الله عنه يقول ان من فقه الرجل مدخله ومخرجه وممشاه وصاحبه. الفقه الحقيقي ان انت تبقى عيلك على مدخلك ومخرجك، رايح فين وجاي منين. الفقه الحقيقي في صحبته، انك تبقى باصص على صاحبك. ثم قال قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء لا تسأل وابصر قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي. فان القرين بالمقارن يقتدي. عينك على صاحبك، عينك على صاحبك. حسيت في يوم من الأيام والعياذ بالله أنه بدأ يزيغ، خد بالك منه. كذلك أيضا أن هذا الكلام قد يؤذيك في كتير من الأوقات. الكلام ده مؤذي، بيؤذي القلب، الكلام ده بيبقى متعب جدا لهذا القلب. كان مصعب بن سعد يقول لا تجالس مفتونا فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين، إما أن يفتنك في دينك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. يسمعك كلام يكون مؤذي لك، فصحبة هؤلاء لا يأتي من ورائها خير. ويكفينا تحذير الله عز وجل حين قال في شأن أبي معيط الذي كان محبا لرسول الله حريصا على السماع القرآن، على سماع القرآن من رسول الله، لما جاءه صاحبه أمره أن يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فمات يوم بدر وهو يقول هذه الكلمات يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الجدال والمراء والخصومات في الدين أصلا منهي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ذلك في كثير من الأحاديث اللي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. بسبب الجدل ده احنا بنحرم خير كتير جدا. وخرج النبي في يوم من الأيام على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، غضب النبي حتى ظهر ذلك في وجهه كأنما فوق في وجهه الرمان، وش النبي أحمر جدا. فقال: أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ عزمت عليكم ألا تعودوا لمثله. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اللي أهلك الأمم اللي قبلنا الجدال الكتير والمراء الكتير. الجدال في ذاته أصلا مذموم، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. ما تجدلش، لأن الجدال من طبعه بينشأ عنه كثير من المفاسد. منها أولا يؤدي إلى الفرقة، يؤدي إلى الفرقة بيننا وبين بعض. كان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: أحذركم الجدال فإنه يقسي القلب، فإنه يقسي القلب ويورث الضغائن. أنا وأخونا حسام عمالين نتجادل في مسألة من المسائل، كانت النتيجة إن إحنا خرجنا بعد الجدال ده وإحنا قلوبنا سودة أصلا لبعض. الأمر التاني خلى القلب قاسي، خلى القلب بسبب الجدال إن أنا أغلط في صاحبي، إن أنا أقع فيه، إن أنا أشتمه. فالإمام مالك بيقول: خدوا بالكم إن الجدال دايما بيولد الخصيتين دول، قسوة القلب وكثرة الضغائن بيننا وبين بعض. الجدال والمراء والخصومات دايما في الدين منهي عنها، علشان كده كان الإمام مالك أيضا رحمة الله عليه يقول: لا تجادل فوالله لا يأتي الجدال إلا بخير. فواحد بيقول له: طب يا إمام معي سنة أجادل عليها؟ قال: لا تجادل عليها، بلغ الناس السنة ولا تجادل عليها. أنت دورك إنك تقول للناس السنة هي، ولكن لا تجادل عليها. كذلك أيضا كان بعض أهل العلم بيأكد لنا على معنى مهم جدا. عبد الله بن الحسن كان يقول: المراء والجدال رائدة الغضب. دايما احنا اصحاب وحبايب نقعد نتجادل مع بعض في حاجات، تلاقينا عمالين نتجادل في حاجات يا جماعه ايه يعني، خلاص الموضوع انتهى. سبحان الله، المراء والجدال ده رائد الغضب، ده اللي بيوقد في القلب نار. عشان كده العلماء قالوا لنا ابعدوا تماما عن المراء وابعدوا تماما عن الجدال. يعني حتى لو حد من اهل الاهواء لا نجادله؟ لا، الذي يجادل اهل الاهواء هم العلماء، الذي يجادل اهل الاهواء هم الراسخون في العلم، هم دول اللي يجادلوا أهل الأهواء وهم دول اللي ينظروهم. أما أنا لا، أنا لا أجادل، أنا لا أجادل، لأن الجدال في ذاته مذموم. أما إذا كان الجدال من أهل العلم فهو ده الجدال الصحيح. ليه؟ لأن أنا ممكن في يوم من الأيام وأنا قليل العلم دخلت علشان أجادل حد انتصر علي، هو ازداد ثباتا على بدعته وأنا اهتزيت واهتز إيماني في قلبي. إنما لما تكون النتيجة إن الجدال يأتي من العالم تبقى المسألة مختلفة جدا. لما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه بعث إليهم ابن عباس، ما بعث لهمش أي حد ولكن بعث إليهم ابن عباس. فراح ابن عباس فقال: ما تأخذون على علي؟ قالوا له ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية: حكم الرجال ولم يحكم دين الله عز وجل، والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعلي كافر. قالوا له إيه كمان؟ قالوا له الحاجة التانية كمان: تنحى عن إمارة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. قالوا له الحاجة التالتة: قالوا قاتل ولم يسبي، فإن كان الذين قاتلهم مسلمون فقد كفر، وإن كانوا غير مسلمين فلما لم يسبي. فابن عباس رضي الله عنه وقف قال لهم كده: تقولون أنه حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله فهو كافر، والله يقول في كتابه: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فحكم الله عز وجل في خلاف بين زوج وزوجته فتحكيم الرجال في دماء المؤمنين أولى. أما في كده صحيح، ده الكلام ده صح. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قالوا الثانية: قال قلتم كفر لأنه محى أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو يقول لعلي: اكتب هذا ما صلى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: امحو رسول الله، لو كنت رسول الله لأقررنا لك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي: امحوها يا علي، فلو انتوا هتكفروا علي لانه تنحى عن امارة المؤمنين كفروا النبي لانه تنحى عن الايه، عن الرسالة. صحيح، ده انت كلمك فعلا صحيح. خرجوا من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قالوا: اما قلتم قاتل ولم يسبي، أتسبون أمكم؟ أتسبون عائشة؟ فلو استحللتم عائشة كفرتم، فلقد استحللتم عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم. قالوا صحيح، ده الكلام ده صح. قال فبعد ما كانوا 6000 عاد منهم 4000 تائب إلى صفوف المسلمين الصحيحة بسبب جدال العالم. جدال العالم دايما هو ده الخير، إنما الناس تتجادل بينها وبين بعضها لا يأتي بخير، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. فتنة خلق القرآن انتهت بسبب عالم من علماء المسلمين، لما بعث الخليفة العباسي إلى أحمد بن أبي دؤاد اللي كان متصدر لمسألة القول بخلق القرآن، وكان قاضي القضاء في الوقت، وزير كبير في هذا الوقت، وأتوا بعالم من علماء المسلمين إلى الآن لا نعرف اسمه ولكن الله يعرفه، جابوه من السجون وقالوا له ناظر أحمد بن أبي دؤاد. فقال يا خليفة المؤمنين، أحمد صغير لا يجرؤ على المناظرة، فقال له جادله يا أحمد. قال أسألك بالله، هذا الذي تدعو الناس إليه علمه رسول الله أم جهله؟ فإن قلت جهله فقد كفرت، علم النبي يجهله وانت اللي تعرفه. فسكت أحمد. قال أعدد يا أمير المؤمنين، واحدة؟ قال واحدة. قال هذا الذي تدعو الناس إليه أعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم وسعهم السكوت؟ فسكت. قال بل وسعهم السكوت. قال يا لكع، يا ابن اللكع، عيل صغير، شيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع أبا بكر ووسع عمر ووسع عثمان ووسع علي، ألا يسعون السكوت عليه؟ فانقطع الرجل وما تكلم. فظل الخليفة العباسي يضحك ويقول يا لكع يا ابن اللكع، شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعون؟ انقضت المجادلة في سؤالين اثنين ثلاثة، انتهت القصة. هو ده اللي احنا عايزينه، الجدال والمراء والمناظرة بيننا وبين بعض لا يأتي بخير. عندك سنة بلغها للناس ولا تجادل عليها، أما جدال أهل البدع وأهل الضلالات فلا يجادلهم إلا عالم ينهي تماما شبهاتهم بأقل القليل. وأختم معكم، جاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد، كتابكم هذا الذي تزعم أنه وحي السماء، تقول أن موسى ابن عمران وهارون ابن عمران، ثم تقول في كتابك بعد ذلك في شأن مريم يا أخت هارون، وتقول ومريم ابنة عمران، كيف تكون مريم أختا لموسى وهارون وبينهما كما تعلم من السنوات؟ فتنة. صحيح، إزاي يعني؟ ما هو موسى أخو هارون، وهارون وموسى ابن عمران، ودي مريم بنت عمران، ومريم أخت هارون، فصحيح إزاي يبقوا قرايب وهم بينهم بين بعض سنين طويلة؟ فسكت النبي ثم نظر إليهم وقال كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم. خلصت الشبهة. لما تكون الشبهة دايما جاية في مجادلة عالم، سبحان الله سرعان ما تنقضي تماما. علشان كده أرجع وأقول انتبهوا من الجلوس مع أصحاب البدع والأهواء، على صفحة من صفحات الفيس، على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي، على قناة من القنوات، على موقع من المواقع، في فيديو من الفيديوهات، صاحب في الجامعة، صاحب في الشارع، ابعدوا عنهم، لأن هذا هو الأسلم للدين والسعيد من جنب الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.